ومن ذلك قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله هو الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة التي وضع لها علامة تدل على جودتها وشدة عدوها، والأنعام والحرث، كل هذه الأصناف يقول الله عنها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. من كل هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بأسحار. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. هذا هو الخير، خير من هذا كله، مع أن الإنسان ربما يدرك هذا مع إدراك ما زين الله له في الدنيا، كما قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال، وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا فيه دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من كرمه أنه لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على التحذير من الاستشراف للمال، وأن الإنسان إذا أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومعنى إشراف نفس يعني تطلع له فضلا عن أن يسأل. أما من أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يبارك له فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ما جاءك من هذا المال، من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يعني انتفاء الأمرين، الإشراف وهو التطلع والسؤال، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرف للمال ويسأله كالذي يأكل ولا يشبع. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يده سفلى، فقال واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخذ، لأن اليد يد المعطي تأتي من فوق ليضع الدرهم أو الدينار في يد من؟ في يد الآخذ، فالآخذ يده سفلى والمعطي يده عليا. نعم.
هل يسأله؟
يستعيره، الاستعارة جائزة كما استعار النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان الأمية. نعم.
أحيانا يكون محتاج
لهذا
الكتاب،
لابد
أن يكون في مكتبته.
لا ما يجوز
كخطيب
أبد. لا أسأل، لا أسأل. لا لا، لأن ستعطي عوضا، ستعطي عوضا. وهذا أحد الطرق يا عليان التي يمكن أن تأخذ بها الكتاب تبيعها عليه. نعم. بعض الناس لو سألتهم
شيء
يعني إيه؟ لا هذا مستثنى، لا هذا مستثنى ما في مانع، يعني الذي يسأل غيره لإدخال السرور على المسؤول هو ليس بحاجة لهذا الشيء. المهم سواء احتاج أو محتاج، ما دام أنا أعرف أن هذا الرجل يسأل لو سألته فهذا لا بأس به. على أي سن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم وطلب طعاما فأحضر إليه طعام فقال ألم أرى البرمة على النار، يعني فيها اللحم، قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق بها على به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية ولنا هدية. فإذا كان إذا علمنا أن المسؤول يفرح ويسر صار لمصلحته لا لمصلحة السائل.
باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وش المتبادل؟
ماله أحب إليه.
أن ماله أحب إليه، ولهذا قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال ما وارثه ما أخر. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تقدم نفسك في الدنيا هو مالك، لأنك ستجده أمامك يوم القيامة. واللي تخلف طيب، إذن محافظتك عليه في الصندوق تحافظ على مال من؟ على مال وارثك. أما مالك الذي ينفعك فلم تحافظ عليه. ولهذا ينبغي الإنسان بقدر ما يمكن، نسأل الله أن يعين على أنفسنا، أن يكون باذلا للمال في حقه وفي وجهه وفي كل فرصة تعرض له. وعلى كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. لا نريد أن الإنسان ينفق ماله كله ويبقى فقيرا، لا سيما إذا كان ضعيف التوكل على الله، ولكن نقول أنفق ينفق عليك، والله عز وجل وعد وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا بد أن يخلف الله عليك، لا بد أن يخلف الله عليك ما أنفقتم من شيء، أي شيء يكون فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو أننا كنا على يقين، ونرجو الله أن يجعلنا على يقين من هذا الوعد الصادق، ما تخلف أحدنا عن الإنفاق في وجهه. لكن أحيانا يعتري الإنسان غفلة وشك، والله أنا أخشى أن يطلع ريال وأنا عندي 100 يكون عندي 99، وبكرة إذا طلعت ريال ثاني يكون عندي 98، هذا نقص. لكن الله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولا يلزم أن الشيء الذي يأتي خلفا لا يلزم أن يأتي فورا، قد يأتي بعد زمن، ولا يلزم أن يكون بالكم أيضا، قد يكون بالكيف بالبركة. يبارك الإنسان العبد في ماله حتى ينفق وكأنه لا ينفق، ما يجد نقصا في ماله. نعم نعم.
كان
مثلا الانسان يعني ليس يعني له مصدر رزق كطالب العلم ونحوه، وكان يعني عنده بعض المال، لا يمكن ياتي مال الا اما ان يعني احد يعطيه او يعني.
احنا
اشرنا الى هذا، قلنا ابدا بنفسك ثم بمن تعود. هنا اشرنا الى هذا،
ولا يعني اذا تصدق يعني
إذا تصدق فتصدق بشيء لا يضر، ما دام يعرف أنه لو تصدق بماله كله بقي صفر الجدين واحتاج إلى الناس أو إلى أن يترك طلب العلم يشتغل، فهنا لا ينفق إلا شيء لا يضر. نعم.
يورد في كل هذه الأسئلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هل وراءها سر، مع أنه يعني عليه الصلاة والسلام يدرك أن مال الشخص أحب إليه من مال والده؟
لا أبدا، مال الشخص بالمعنى الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرفه نحن، لأن إجابة الصحابة قال ما من أحد إلا وماله حق له من مال وارثه، يريدون المال الذي عند الشخص نفسه ومال الوارث الذي عند الوارث، لكن الرسول ما فهموا مراد الرسول، فهنا لا بد من بيانه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يلقي الأسئلة من أجل الانتباه، من أجل انتباه المخاطب. نعم.
ظاهر الحديث انه يعم
يا شيخ
حتى المتسولين.
كيف؟
انك تنفق لمن
ابتغى
المال ولمن لم
يبتغ. لا، احنا قيدناه عده مرات في كلامنا هذا، قلنا في حقه لان بعض المتسولين يظهر عليه الكذب، يظهر عليه الكذب، فهنا قد يكون من الخير ان لا تعطيه، لانك تشجعه، تشجعه على تسوله المحرم. وهنا فرق أيضا بين السؤال، بين السؤال العام من المتسولين وبين السؤال الخاص، فإذا سألك سؤالا خاصا بعينك فهنا إذا أعطيته فأنت على حق، فأعطي وانصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، ولأن هذا من المروءة، إذا سألك شخصيا أن تعطيه ولا ترده ما دمت تقدر، لكن مع ذلك انصح، انصح إذا رأيت أن حاله خلاف ما يظهر. نعم. طيب عندي أنا ومال وارثه، مال وارثه عندكم بالرفع كذا ولا مالا؟
مال
بالرفع. يجوز فيها وجهان من حيث الإعراب، لأنه إذا استكملت إن اسمها وخبرها جاز في المعطوف وجهان. تقول إن زيدا قائم وعمرا، وتقول إن زيدا قائم وعمر. نعم.
باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم قال إني سمعته وهو مقبل
ثم إني سمعته وهو مقبل
وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب ابن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت.
هذا الباب يقول باب المكثرون هم المقلون، المكثرون يعني من المال إذا لم ينفقوه في سبيل الله صاروا مقلين يوم القيامة لأنهم لم يقدموا شيئا فصاروا مقلين. وقد يكون الإنسان كثير المال وغيره أقل منه مالا لكنه أكثر منه عملا وإنفاقا، فيكون هذا الثاني يوم القيامة هو المكثر والأول هو المقل. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من شرطية تفيد العموم، انتبه يا ولد انتبه. من كان يعني أي إنسان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا يعني البقاء فيها والمكث فيها والطول طول البقاء، وزينتها ما فيها من الزينة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وغير ذلك. نوفي إليهم أعمالهم يعني نعطيهم أعمالهم فيها وافية، ويثابون على أعمالهم في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا يعطى الكافر ثواب أعماله في الدنيا، يعطى إياه زيادة في الدنيا، وتكون الدنيا في حقه تكون جنة ونعيما ورفاهية. ولهذا لا تغبط الإنسان على رفاهيته، تغبطه على عمله الصالح. أما الرفاهية في الدنيا فالأصل أنها لمن؟ للكفار، كما قال الله تعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه المعوج المرتد عن الصراط المستقيم، وليست ردة كفر لكن ردة استقامة، بحيث يريدون من كل أمورهم أن ينالوا شرف الترف، ولكنه تلف الترف تلف. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو قال من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر مشينا خلف الدنيا ماذا يحدث؟ إيش الذل الذي لا ينزع حتى نرجع إلى الدين، نرجع على الدين ونحرص على الدين مثل ما نحرص على الدنيا. والآن مع الأسف الشديد أن التوجيهات العامة في الصحف وغير الصحف كلها للترف والتنعيم في هذه الدنيا، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن هذه الحياة الدنيا ليست حياة في الواقع، الحياة هي حياة الآخرة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار آخرة لهي الحيوان. فهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به ونعمل له. والله الموفق.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع.
شف شرح ابن حجر على الكلام الذي ذكر البخاري
على هذا،
يعني الحديث الأول. قال أبو عبد الله:
ما وجدت الشيخ
كيف؟
من قوله قال أبو عبد الله.
طيب وآخر الحديث وش عندك؟
وقال
آخر الحديث وش؟ هذا الفاتحة اللي معك؟
نعم.
وش آخر الحديث؟
الحديث اللي قبله؟
إيه. حديث أبي ذر.
نعم. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح. إنما أردنا لمعرفة والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا. إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. يقول قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخرجه من طريق معاذ قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود وهو صدوق لا بأس به وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضهم مذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراد
معنى فيه اعتراض قبل لأن هذه فيه فائدة عظيمة في الحديثية
وقد ظهرت فائدته.
كم صفحة؟
قوله وقال النضر.
إيه وقال النضر هذا.
طيب قوله وقال النضر بن شميل أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية الشعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا مبهما ذكر ذلك الدارقطني في العلل فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند بهذا فأشار إلى رواية عبد العزيز
بن ليش من المزيد في متصل الأسانيد لأن شعبة حد صرح بالتحديث قال حدثنا حبيب وهذه مرت عليكم في المصطلح بأنه مثلا يداروا إلى الحديث بسندين وذكر المحدث أن فلانا حدثه وصار السند الآخر فيهم بين فلان والذي حدثه رجل زائد يسمونه المزيد في متصل الأسانيد لماذا قالوا في متصل الأسانيد لأنه لما صرح بالتحديث علمنا أنه متصل لكن لو لم يصرح وقال فلان نعم قال عن فلان ما صرح بالتحديث ثم جاء بسند آخر فيه رجل بينه وبين فلان الذي عن عنه فهنا لا نحكم بالمزيد فيما اتصل الأسانيد لاحتمال أن يكون في السند الأول ساقط يكون فيه التدليس لأن المدلس إذا قال عن ولم يصرح بالتحديث فهو مدلس واضح؟ طيب
فأشار إلى
طيب المزيد في متصل الأسانيد هل يؤثر في السند الذي لا زيادة فيه بمعنى هل نحكم بأن السند الذي ليس فيه زيادة منقطع أو لا إذا صرح بالتحديث لأن لا نحكم بالزيادة إلا بعد التصريح بالتحديث فهل نحكم بأن السند الذي فيه النقص يكون منقطعا؟ لا، لأنه صرح تحتيه. هنا
فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع، واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته، فقال: ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين، إنما فيه ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين، إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيء، لا يشرك بالله. قال: والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك، ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن زنجوية. حدثنا النضر بن شميل عن شعبة، ولفظه: أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قيل لسليمان يعني الأعمش: إنما روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال: إنما سمعته عن أبي ذر. ثم أخرجه من طريق معاذ قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال. والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر، زاد فيه راويا وهو بلال، وهو ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود، وهو صدوق لا بأس به. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده. والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث، لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث، لا خصوص اللفظ المساق. فالأول من الثلاثة ما يسرني أن لي أحدا ذهب، وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه الأحنف بن قيس، وتقدم في الزكاة، والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر، ورواياتهم عند أحمد، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة، وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه، وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد، وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار، كلهم عن أبي هريرة كما سأبينه. الثاني حديث المكثرين والمقلين، وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد كما تقدمت الإشارة إليه، والنعمان الغفاري، وهو عند أحمد أيضا. الثالث حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي بعض طرقه: وإن زنى وإن سرق. وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤلي، وقد تقدم في اللباس، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة كما سيأتي بيانه، لكن ليس فيه ببيان وإن زنى وإن سرق. وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية الإسماعيلي، وفيه أيضا فائدة أخرى، وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء، فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه. قلت لزيد: بلغني أنه أبو الدرداء، فأفادت رواية شعبة أن حبيبا وعبد العزيز وافق الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا عن أبي الدرداء. وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق، فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء، أخرجه النسائي. والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فكررها ثلاثا، وفي الثالثة: وإن رغم أنف أبي الدرداء. وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب الذي يليه، وذكره الدارقطني في العلل، فقال: يشبه أن يكون القولان صحيحين. قلت: وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر.
هذا يدلنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديث سندا ومتنا، ويدلنا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يسر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظها حفظا تاما. فهذه المناقشة الطويلة اللي سمعتموها كلها تدل على تحري أهل العلم بالحديث في الأسانيد، وأنهم يحرصون جدا على تحريرها حتى لا يقع إشكال أو طعن في الرواة، والطعن في الرواة يؤدي إلى الطعن في المروي كما هو ظاهر هنا. نعم خلينا نقرأ حديث ثم تعليق.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في
آتيك.
لا تبرح حتى آتيك. ثم
انطلق على الجومية. صحيح، يعني حتى من نواصب الفعل المضارع. نعم.
ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك. فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
نعم. لا عندنا من أمتك. نعم. لأن عندنا فذكرت وهو أحسن.
حدثنا أحمد بن الشبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
الله. نعم.
لسرني.
إيش؟
لسرني.
نعم. وماذا قال؟
ما يسرني.
لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر.
باللام قبل السين.
ها؟
باللام قبل السين.
كيف؟
يقول لسرني باللام قبل السين.
إيه نعم، هي عندها كذا. ما يسرني. وش بقى؟ أن تمر ولا ألا تمر؟ لا ما تصلح اللي عندكم. لو كانت أن تمر كلا بأس. لا صلح إلا سرني. لا أقول حطوها لسرني ألا تمر، لأنه لو كانت ما يسرني للازم أن تكون ما يسرني أن تمر. هنا
باب الغنى غنى النفس.
طيب كل هذه هذان الحديثان، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أتى بهما المؤلف رحمه الله لمطابقة الترجمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أنني مثل أحد ذهبا، يعني أنه لا يحب أن يكون عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ليال. والثلاث دائما يعلق الشارع بها أحكاما، مثل هذا الحديث، مثل قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، هذه ليست ثلاثا، إلا وصيته مكتوبة عنده. فالثلاث لا اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. نعم يا عبد الرحمن. إيش؟
قال: ما يكون أن عندي مثل أفضل الذهب تمر عليه ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيئا.
أنت ما قرأت في الأجرمية؟
بس شيئا ما ذكر يعني يكون هذا إلا أن يكون شيئا.
لا هذه يجوز فيها الوجهان لأنها تام منفي. ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا وإلا شيء فيها حتى عندي نسخة ثانية إلا شيء.
هذا استثناء.
هنا يعني واقع أو متوقع يحتمل هذا. يحتمل أنه كان ذاك الساعة عنده عليه دين ويحتمل أنه ليس عليه دين لكن يقول الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببت أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أصدوا للدين.
يعني حتى الوصح خلي يقال لأهل الوعظ الآن أنه لا يذكر هذه الأحاديث كثيرا لكي لا يتكل الناس عليهم.
ها؟
لا يذكر هذه الأحاديث من العامة كثيرا.
نعم.
لا يتكل عليهم.
اي نعم هذا الافضل الا اذا بين الانسان اذا بين وقال مثلا هذه الاحاديث تدل على المعنى ان نهايته الجنه وليس المعنى انه لا يعذب لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمعنى انه يدخل الجنه ولكن قد يسبق دخوله الجنه شيء من العقاب بذنوبه لان ما سوى الشرك جائز من يعذب عليه الإنسان أو لا يعذب عليه كذا يا خالد. نعم
باب
أخذنا ثلاثة.
الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد.
هذه آيات عظيمة. قال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنما عند أن مكتوبة وحدها وما مكتوبة وحدها وذلك لأن ما هنا اسم موصول وليست أن ما الدالة على الحصر. أن ما الدالة على الحصر تكتب جميعا أنما. وأما أن واسم الموصول فإنها تفرد كل واحدة عن الأخرى ولكن بعض الكتاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون أنما الموصولة كأنما التي للحصر كما يكتبون إن شاء الله يقرنون النون بالشين فتكون إن شاء نعم وهذا خطأ عظيم لأن إن شاء الله معناه إن شاء الله. طيب إن شاء الله وين الخبر؟ فلهذا يجب أن الإنسان يعرف القاعدة الإملائية في هذا. يقول الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات يعني أيظنون أن ما أمددناهم به من الأموال والبنين نسارع لهم في الخيرات يعني ليس الأمر كذلك بل إذا أمد الله الإنسان بالمال والبنين وهو مقيم على معصيته فذلك استدراج وليس هذا من المسارعة بالخيرات ولهذا قال بل لا يشعرون لغفلتهم عن الله عز وجل وعن استدراجه يظنون أن ذلك مسارعة من الله تعالى هم في الخيرات. ثم قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي من خوفه المبني على العلم لأن الخشية خوف مبني عن العلم على العلم بخلاف الخوف ولأن الخشية تكون بسبب قوة المخشي والخوف بسبب ضعف الخائف ولهذا كانت الخشية أعلى مرتبة من الخوف. طيب إذن الخشية خوف عن علم الدليل قوله تعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء بخلاف الخوف فقد يذعر الإنسان ويخاف من الشبح يرى سوادا بعيدا ويحسب أنه سبع فيخاف فالخوف ذعر وهلع في القلب غير مبني على العلم أيضا الخوف يكون من ضعف الخائف، والخشية تكون من قوة المخشي. وعلى هذا فقد يخشى القوي من هو أقوى منه، أما الخوف فسببه الضعف. يقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون على أنفسهم، كما قال تعالى في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل، لا قبله، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طيب، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بالآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية يؤمنون بأن الله وحده هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويسخرها، والآيات الشرعية يؤمنون بها ويدعنون لها ويقبلونها. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما أمروا أن يفعلوه، فيؤتون ما آتوا من طاعة الله ببذل المال والنفس والبدن، وقلوبهم وجلة أي خائفة، خائفة من إيش؟ من أن لا يتقبل منهم، لا سوء ظن بالله ولكن سوء ظن بأنفسهم، يخشون من التفريط أو الإفراط فلا يقبل منهم. أنهم إلى ربهم راجعون، أن بالفتح وجاءت مفتوحة لأنها على تقدير الله، فالجملة هنا تعليلية، أي لأنهم راجعون إلى الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يسارعون إليها وفي تنفيذها إذا دخلوا فيها. ولهذا جاءت في مكان يظن أن اللائق إلى، وليس كذلك، في أليق من إلى، لأن المسارعة إلى الشيء تنتهي بوصوله، لكن المسارعة فيه تكون بالسعي إليه حتى يصل إليه الإنسان، وبالسعي فيه في أثناء العمل، فصار يسارعون في الخيرات أبلغ من يسارعون إلى الخيرات، وهم لها سابقون. ما شاء الله، يسارعون ويحققون المسارعة بالسبق، ما يكلون ولا يملون. ثم قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الجملة هذه صلتها بما قبلها جدا ظاهرة، لأنه لما أثنى عليهم بالمسارعة والسبق بيّن أن هذه المسارعة والسبق مبنية على القدرة، وأن الله لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. فإذا سارعوا في عمل وقصروا عن غيرهم من أجل عدم قدرتهم على ذلك، فهم في عداد من؟ في عداد المسارعين السابقين. ولهذا عقبه بقوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني يظنون أن ما أمددناهم به من المال والبنين نسارع لهم في الخيرات والرزق بل لا يشعرون. وهذا الإضراب للانتقال، يعني أنهم لا يشعرون أن ما أمدهم الله به من ذلك ليس مسارعة في الخيرات، ولكنه استدراج من الله، كما قال الله تعالى: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم مشفقون مبتدأ خبر، أي من شدة خوفهم لله، الخوف المبني على العلم، مشفقون من عذاب الله، خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليل أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله. والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.